أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني الذي أفاده العلامة رحمة الله عليه لإثبات البطلان، وذكرت عنوانه أو عنوانه في البحث السابق، وهو أنه يلزم من صحة التزويج عدم صحة التزويج، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. عليكم السلام. توضيح ذلك بالتدرج في نقاط. النقطة الأولى أنه على تقدير صحة زواج المطلق بائنا في عدة نفسه، سوف يؤدي ذلك إلى سقوط عدته، وهذه المقدمة بالضرورة واضحة. لا تنسى، أما عن أي فرع نتكلم؟ عن فرع الفقهاء لا فرع الماتن. طلق زوجته طلاقا بائنا وهي في العدة وطئت شبهة، فأراد ماذا؟ أن يعقد عليها المطلق في عدة نفسه. لو قلنا هذا العقد صحيح سوف تنتفي عدته، يعني لنفترض العدة 3 أشهر وطأها في نصف العدة، عقد عليها في نصف العدة، شهر ونصف بعد سوف ينتفي لأن صارت زوجة له. فإذا على تقدير صحة العقد عليها سوف تزول عدته، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بزوال عدته سوف تبدأ عدة وطئ الشبهة. عليكم السلام. وهذا أيضا واضح، لأن المفروض عدة وطئ الشبهة تبدأ بعد انتهاء عدة الطلاق، وعدة الطلاق انتهت. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا بدأت بعدة وطئ الشبهة سوف يمتنع على الزوج الاستمتاع بها، لا يمكن له أن يستمتع بها وهي في عدة غيره، وهذا أيضا واضح مما تقدم. إذا بدأت بعدة وطئ الشبهة فإذا لا يجوز له أن يقربها ما دامت في عدة وطئ الشبهة. هذه النقطة كم؟ ثالث. النقطة الرابعة، فيلزم من ذلك بطلان عقده لما تقدم من القاعدة التي نقلناها عن العلامة، أن كل نكاح لا يترتب عليه جواز الاستمتاع فهو باطل. فإذا النتيجة لزم من صحة النكاح ماذا؟ عدم صحته. واضح صارت الفكرة؟ لأنه إذا التزمنا بصحة النكاح انتهت عدته، وإذا انتهت عدته بدأت بعدة وطئ الشبهة، وإذا بدأت بعدة وطئ الشبهة ليس للزوج أن يستمتع بها، وإذا لم يترتب أثر الاستمتاع فالعقد باطل، فلزم من صحة العقد بطلان العقد. واضح صار الفكرة؟ الفاضل الهندي رحمة الله عليه ذكر هذا الدليل للعلامة وأضاف إليه بعض الإضافات، فعلل بطلان النكاح بأن النكاح علة تامة للاستمتاع، فإذا لا يوجد استمتاع فهذا يعني أن العلة لم تؤثر، وهذا خلف كونها علة تامة، فيؤدي ذلك إلى أن العقد باطل. واستشهد لذلك ببطلان وعدم جواز نكاح المحرمة. لماذا لا يجوز نكاح المحرمة؟ لأنه لا يترتب عليه الأثر. ثم أشكل إشكالا على نفسه أن لازم هذا الكلام أنه لا يجوز العقد على المرأة وهي حائض. ليه؟ لأنه لا يجوز وهي حائض أن نستمتع بها، فالعلة التامة موجودة والمعلول غير موجود، فيكون العقد باطلا. فأجاب بأن قياس الإحرام على الحيض قياس مع الفارق، فالمحرم ليس له الاستمتاع من أي وجه من الوجوه، بينما الحائض للزوج أن يستمتع بها بأكثر من وجه. وبالتالي لا يشكل الحيض ولا لا يشكل جواز العقد على الحائض نقضا علينا. ثم بعد ذلك نقض بنقض آخر. حاصل النقض أن الفقهاء يفتون بجواز الرجوع لمن طلق امرأته رجعيا ثم وطئت شبهة من الغير. يعني لو واحد طلق زوجته طلاق رجعي ثم بعد أن طلقها وطأها الغير شبهة، الفقهاء أفتوا أنه يجوز له أن يرجع. فالنكاح استدامة كالنكاح حدوثا، فإذا كان عدم الاستمتاع وعدم ترتب الأثر لا يمنع من النكاح استدامة فيجب أن لا يمنع من النكاح ابتداء. واضح الإشكال؟ شوف الآن ماذا قلنا نحن؟ قلنا لأنه هذا لو صح العقد لما جاز له أن يستمتع بها، ولأنها دخلت في عدة وطئ الشبهة، فوجدت العلة التامة ولم يوجد المعلول فالعقد باطل. نقول هذا بعينه موجود في العدة الرجعية أيضا، لو رجع الزوج لا يجوز له أن يستمتع بها، فعدم الاستمتاع وعدم ترتب الأثر لم يمنع في العدة الرجعية، فينبغي أن لا يمنع في العدة البائن، لأنه لا فرق بينهما إلا في أن هذا استدامة وذاك ابتداء. هذا كلام من؟ كلام الفاضل الهندي رحمة الله عليه. يجيب عن هذا الإشكال بأن قياس ما نحن فيه على العدة الرجعية قياس مع الفارق، يكفي في الفرق أن هذا استدامة وذاك ابتداء، والشاهد على ذلك أن الاستدامة عند الفقهاء تجتمع مع موانع الاستمتاع، بخلاف ما نحن فيه. في الواقع مصب البحث في هذا الدليل في القاعدة التي ذكرها العلامة، وهو أن كل نكاح لا يترتب عليه أثر فهو باطل. هذه القاعدة إذا بطلت يبطل الدليل الثاني. الذين وافقوا العلامة على هذه القاعدة اختلفوا على طائفتين. طائفة فسرت الاستمتاع بالوطئ، فتكون القاعدة مفادها ماذا؟ كل نكاح لا يترتب عليه جواز الوطئ فهو باطل. إذن طائفة فسرت الاستمتاع بالوطئ، ومن أرباب هذه الطائفة الصيمري. الطائفة الثانية فسرت الاستمتاع بكل العلاقة الجنسية على أنواعه، فإذا عندنا نكاح لا يترتب عليه أي علاقة جنسية فهو باطل. الفرق بينهما أين؟ على هذا الثاني صحة العقد على الحائض يصبح على القاعدة، على الأول ينبغي أن نمنع من صحة العقد على الحائض لأن لا يترتب عليه الوطء، ولذا نلاحظ أن الصيمري رحمة الله عليه أجاب عن النقض بالحائض بأن هذا لدليل خاص. ملتفت جيدا؟ فهذا يعني عنده أن الاستمتاع يقصد منه خصوص الوطء، ولذا أجاب فكيف جاز العقد على الحائض بالإجماع؟ يقول هذا لدليل خاص، ولا مقتضى القاعدة حتى هذا يكون باطل. نعم، وكذلك الصغير. فهذا يكون لدليل خاص. على كل تقدير هذه القاعدة نؤمن بها بحدود ضيقة جدا، وهي فيما لو منعت العقد من تمام الاستمتاعات إلى الأبد، وكان ذلك حين العقد معلوما لأنه عرض في الأثناء. يعني واحد تزوج امرأة وكانت سليمة لا يوجد فيها أي مشكلة، بعد الزواج عرضت عليها مشكلة صارت غير صالحة للاستمتاع بالكلية لنفترض، هذا لا يوجد فيه مانع لأن هذا عرض في الأثناء، كلامنا من البداية كان في مثل هذا المورد. وعلى هذا الأساس تمام الموارد الأخرى تكون صحيحة على القاعدة، لأنه المنع الآني من الاستمتاع لا يضر في صحة العقد، فصحة العقد على الحائض ليس على خلاف القاعدة، لأن المنع من الوطء مثلا في الحيض إنما هو منع آني لمدة محدودة، وهذا لا ضير فيه. فالعقد مقتضي للاستمتاع لا علة تامة كما ذكر الفاضل الهندي، والمقتضي لا يؤثر أثره إلا مع عدم المانع، والحيض مانع فعندما يرتفع المانع يؤثر. نعم لو كان المانع دائميا في تمام الاستمتاعات وكان موجودا حين العقد، نعم هذا نقول بأنه لا معنى للصحة هكذا عقد. يعني مثل البيع، لو فرضنا مثلا بعت شيئا غير قابل للنقل وأثر البيع ما هو؟ النقل والانتقال. فلو فرضنا بعنا هكذا شيء يكون البيع ماذا؟ باطل. أو أجرنا شيئا غير قابل للانتفاع فتكون الإجارة ماذا؟ باطل. نعم غير قابل للانتفاع مثلا في الساعة الأولى، أما بعد ذلك يزول المانع، هذا لا مانع من صحة الإجارة لأن العقد بمثابة المقتضي والمقتضي يؤثر بعد زوال المانع. لو كان المانع معاصرا للمقتضي ومستمر إلى الأبد، نعم هذا العقد يكون باطلا، عقد الإجارة يكون باطل، كل العقود هكذا. فالعقد ليس علة تامة، العقد عبارة عن مقتضي، ما دام هذا المقتضي يترقب أن يؤثر فيكون العقد ماذا؟ صحيح. أما إذا كان هذا المقتضي لا يترقب منه التأثير فيكون العقد باطلان. وعليه ففي الفرع الذي ذكره الفقهاء نلتزم بماذا؟ الصحة، نلتزم بالصحة، لأنه أولا لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي موجود باعتبار أنه أجرى العقد بتمام شرائطه وأجزائه، أما أن المانع مفقود فلعدم كونها في عدة الغير، لا يجوز العقد على امرأة في عدة الغير، وهذه لا تصد. ليش؟ لأن الآن هي في عدته لا في عدة الغير. والمانع الذي ذكره العلامة والفاضل الهندي والصيمري وهو عدم جواز الاستمتاع بينا أنه ليس بمانع. فإذا المقتضي لصحة العقد موجود والمانع مفقود. فإذا نلتزم فقهيا أنه لو طلق زوجته بائنا ثم وطئت شبهة فما دامت في عدته ولم تدخل في عدة الثاني يجوز لها أن يعقد عليها، غاية الأمر ليس له الاستمتاع بها، وحسب ما دلت الروايات ليس له الاستمتاع بها فقط في الوطئ كما بحثناه هذا سابقا، لا في سائر الاستمتاعات. تتمة في الفرع الرابع، ما زال كلامنا في الفرع الرابع بحسب ترتيب العروة. إذا دخل بعد أن عقد عليها، بعد أن عقد عليها لا يجوز له الوطئ، لكن تجوز سائر الاستمتاعات. تتمة الفرع الرابع، قال رحمه الله: ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمة الأبدية أيضا لصدق التزويج في عدة الغير، لكنه بعيد لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة. هذه التكملة ترتبط بالفرع الفقهي بحسب ما ذكره الماتن لا بحسب ما ذكره الفقهاء. ما هو؟ امرأة وطئت شبهة فطلقها زوجها بائنا باعتبار أن وطأ الشبهة سابق، فسوف تبدأ بأي عدة؟ بعدة وطئ الشبهة. المصنف أفتى أنه يجوز للزوج أن يعقد عليها في عدة وطئ الشبهة. هذه التكملة يقول لو فرضنا أفتينا بعدم الجواز، أفتينا بعدم جواز أن يعقد عليها فعقد عليها، هذا العقد لا يؤثر، لا تصبح زوجته، لأن المفروض تبنينا ماذا؟ البطلان، لأن عدم الجواز حكم وضعي هنا، بمعنى أن العقد لو قرأناه لا يؤثر، فالعقد باطل. لكن باعتبار أنه عقد على امرأة في عدة غيره وتقدم سابقا أن العقد على المرأة في عدة الغير يوجب الحرمة الأبدية. طبعا هناك صار في تفصيلات كثيرة مع العلم بدون العلم، الآن كلامنا في الجملة، كلامنا في الجملة. لو توفرت الشرائط كان عالما مثلا على قول من يقول باشتراط العلم، فهل تحرم عليه مؤبدا؟ حينئذ بعد تمام العدة لا يجوز له أن يتزوجها، صارت حرمة مؤبدة. يقول الماتن رحمة الله عليه: للوهلة الأولى هذا مصداق للعقد على امرأة في عدة الغير، والعقد على امرأة في عدة الغير من أسباب الحرمة الأبدية. لكن يقول الأخبار الدالة على الحرمة الأبدية منصرفة عن هذه الصورة. هذا حد كلامه. أما ليش منصرفة؟ ما هو منشأ الانصراف؟ لم يبين لنا ذلك. وقد صدق صاحب العروة إلى دعوى الانصراف أستاذه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في رسالته في النكاح، شيخ الأعظم أيضا، قال: ثم إن بعضهم صرحوا بلحوق عدة الشبهة بعدة الطلاق، عدة الشبهة بعدة الطلاق، وفي دلالة النصوص عليه تأمل لانصراف العدة إلى غيرها، أي إلى غير عدة وطئ الشبهة. هل هذا الانصراف صحيح أم لا؟ يأتي التعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. أما سؤال الأصول، بعض الإخوة كرروا لي، ذكرناه في بحث سابق لكن لا يرتبط بهذا السؤال. شيخ جمعة، حط سمحت الشيخ على الجروب، عندك واتساب؟ ها حطوه على الجروب. حكينا شيء مش منيح.